بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم. ولا زالت قراءتنا في باب المراقبة، قد وصلنا إلى الآية الثالثة: إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء. أما فرعون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما فرعون وما أدراك ما فرعون، فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل، وقال لموسى: ما رب العالمين؟ وقال لقومه: ما لكم من إله غيري، نعوذ بالله. وقال لهامان وزيره: ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى يقوله تهكما والعياذ بالله، وإني لأظنه كاذبا.
هو يقوله تهكما لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ليس في هذا أنه معترف بأن موسى له إله، فهو ينكر ذلك، لكن أخذ منها العلماء دليلا على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن هذا كان خبرا من موسى عليه السلام عن ربي عز وجل أنه في السماء، ولهذا هو قال: أسباب السماوات لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى الذي أخبر عنه موسى. فدل هذا على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأن موسى عليه السلام أخبر بذلك. وما يتعلق باب الأسماء والصفات من الدين الذي تتفق عليه جميع الرسل. نعم.
وكذب في قوله: وإني لأظنه كاذبا، لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى: قال له موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنكر ما قال ما علمت بل سكت، وما علمت بل سكت، والسكوت في مقام التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. وقال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم العياذ بالله فرعون وجنوده يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مستكبرون جاحدون. ماذا حصل لهم؟
ولهذا أهل السنة والجماعة ردوا على من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط، فقالوا: لو كان الإيمان هو التصديق لاقتضى ذلك أن يكون فرعون مؤمنا، لأن الله عز وجل أخبر عن فرعون وقومه فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فدل هذا على أنهم كانوا في أنفسهم يعتقدون ذلك ويتيقنون من ذلك، كانوا يتيقنون ذلك ويصدقون بذلك، لكنهم كانوا يجحدون بألسنتهم، ومع ذلك ما كانوا مؤمنين. فمن قال بأن الإيمان هو التصديق يلزم على قوله أن يكون فرعون وقومه مصدقين، ومن قال بأن الإيمان هو القول يلزم من قوله أن يكون المنافقون مؤمنين. نعم.
قال: فحصل لهم والعياذ بالله هزائم، أعظمها الهزيمة التي حصلت للسحرة. جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى هو الذي عين الموعد أمام فرعون، مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفا لولا أن الله عز وجل نصره وأيده.
يعني ضعيف، هو ضعيف من جهة العدة وما من معه من رجال، فأين قوة موسى ومن معه المادية بقوة فرعون وما معه المادية؟ نعم.
قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه ويلبسون الزينة. وقوله أن يحشر يجمع الناس ضحى، لا في الليل في الخفاء. فجمع فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم.
وفي هذا إشارة الى من استدل؟ ممن يرى المناظرة لأهل الباطل، استدل بهذا على أن موسى عليه السلام قد أقامها وقد وعده موعدا، فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ففيه إثبات المناظرات لأهل الباطل العلانية وأنهم يجتمعون في مكان عام وكذا. والحقيقة أن الإنسان في مثل هذه الأشياء ينبغي نرجع فيها إلى فهم السلف ويخضع لفهم السلف فهم لجميع هذه الأدلة. السلف نقل الإجماع على عدم جواز مناظرة أهل البدع والأهواء التي على معنى ماذا؟ تعالى أناظرك، قابلني في كذا. هذه الاجتماعات العامة يحصل الاتفاق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء في المناظرة العامة، لم يكن هذا سبيل السلف أبدا. وذكر اللالكائي وغيره الإجماع على عدم جواز ذلك، بل يترك أهل البدع ويزجر أهل البدع ولا يسمح لهم بعرض ما عندهم أمام العامة وكذا. أولا لأن هؤلاء لا يريدون خير، ولا يعقل أن أهل السنة الجماعة يدعون قوما للمناظرة وهم يعلمون أنهم لن يستفيدوا من ذلك شيئا، وإنما هم معاندون، ليس عندهم نقص أدلة، وإنما عندهم جحود لها وإعراض عنها وعناد لها. فلهذا اتفقت كلمة السلف على هذه المسألة. إنما الجدال بالتي هي أحسن، فهذا ورد به كتاب ربنا وفعله سلفنا الصالح. كان يكون مثل هذا الشيء نتيجة عرض ما عندهم من علم على من يريده، من يستفسر، من يستشكل، أو يكون أمر يطرأ لرجل يحدث بالسنة ثم إن رجل اعترض بشيء فيرد عليه، أو يكون هذا عن طريق إمام وحاكم من حكام المسلمين، أو يكون عن طريق عرض شيء يخصمه به أمام إمام. أما تعالى أناظرك لا توجد، لكن قال المبتدعة للسنة لأهل السنة تعالى أناظرك، فإذا بالسنية يقول لست بشك من ديني، لقد عرفت ديني. تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. يبقى إذن نقول لا نقول الأصل المناظرة إلا، وإنما نقول عدم المناظرة إلا إذا اقتضى شيء ليس على وجه المناظرة التي هي موعد نتواعد عليه ونلتقي أمام العامة، وإنما كما ذكرت لكم بعض أمثلة ذلك مما ورد عن السلف الكرام. ولهذا اتفقت كلمتهم وحصل إجماعهم على ذلك، على أن المناظرة مع أهل البدع لا تجوز أمام العامة على هذا النحو. لكن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم إنما يقيمون الحجج على الخلق ويدعون الخلق إلى ذلك، فهذا وهؤلاء يؤيدون من الله سبحانه وتعالى، فاستغلون مجامع الناس ويستغلون إظهار ذلك، وذلك يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل إما أن يوحي إليهم أو يلهمهم مثل هذه الأمور التي يحصل بها عرض الدين على كل هؤلاء، وليس يخشى على قلب العالم. فلهذا لا يستدل بمناظرة إبراهيم عليه السلام للكافر، ولا بما فعله موسى مع الصحرة على جواز مناظرة أهل البدع، وقد فهم السلف عدم جواز ذلك. يبقى إذن ليس هذا يصلح دليلا على ذلك. فإذا أهل السنة والجماعة يطرقون أهل البدع ويزجرونهم ويلتفتون إليهم، دعوهم يموتون، دعوه يموتوا ببدعته. ولأن عرض المبتدع على الناس قد يقع به استقرار للشبهة في قلوب من يشاهد، فإن القلوب ضعيفة، فإذا كان العالم النحرير الإمام كابن سيرين كأيوب وغير هؤلاء لا يريد سماع كلمة ويخشى على نفسه خشية أن يحرف فيها فيقع ذلك في نفسه، فإذا كان ابن سيرين يخشى على نفسه، فكيف بالإنسان البسيط؟ كيف بالإنسان العامي الذي قد يكون صاحب البدعة ألسن بحجته وأفصح وأفصح في عرضها من صاحب الحق، وأيضا قد يعرض على صاحب الحق ما لا يستطيع أن يجيب عنه، فيظن الناظر أن هذه هزيمة للحق وقد يعطى الحق من قبل هذا. ولهذا لو تتبعت مثل هذه الأمور لوجدت فيها ضعفا لأهل السنة أو ضعفا للعرض لا قوة في ذلك. فلهذا الذي عليه سلف الأمة أنه لا يجوز مناظرة أهل البدع، وإنما يتركون حتى يموتوا. ولهذا لم نرى ذلك من علمائنا الكرام المعاصرين ولا من المتقدمين أنهم يقولون تعالى أناظرك ثم يجتمع به أمام الناس كاميرا تصور ومكبر يعلن وناس يجتمعون ويضع موعدا لذلك. كل هذا ليس من عمل السلف. والواجب على الإنسان أن لا يتخذ بعض الشبهات وبعض أمور على خلاف الأصل حصلت فتقدر بقدرها ويجعلها هي الأصل الذي يخالف به إجماع أهل السنة والجماعة. نعم
شيخنا كلام اللالكائي.
نعم
قال اللالكائي ورحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا.
نعم.
ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثر بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة.
نعم.
وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة.
تمام. من كان لا يعرفها قيل تعالى، تعالى لتعرفها، تعالى لتستمع. ابن طاووس رحمه الله عليه لما مر بأحد من هؤلاء وكذا وتكلم قال لولده: سد أذنيك فلا تستمع إلى هذا، ثم علل بأن القلب ضعيف، همة السلف يخافون. نعم.
حتى تقابلت السنة في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته.
آمين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فجمع فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم، واجتمعوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وألقوا حبالهم وعصيهم. الحبال معروفة والعصا معروفة، ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثعابين حيات تمشي، أرهبت الناس كلهم.
أي فيما يظهر للناس، فيما يخيل للناس، ليس في حقيقة الأمر. ما صارت ثعابين وحيات حقيقة، فإن السحرة أجمع العلماء على أنه لا تتبدل به الأعيان، لا تتبدل به الأعيان، أي أن هذا القلم لا يصبح هذا القلم ساعة، أو هذا القلم يصبح كتكوتا كما ترى في من هؤلاء، وإنما يكون فيما يخيل إلى الناظر، يخيل للناظر أن هذا القلم ساعة مثلا، أو هذا القلم سيف، أو هذا القلم كذا. أما أنه يتحول من إلى فهذا لا يكون. فالسحر لا يحول الأعيان ولا يغيرها حقيقة، وإلا كان خلقا، وإلا كان هذا خلقا. لو أن السحر يحول يبقى خلق، يبقى هناك خالق مع الله. لكن هذا الذي يحصل إنما يحصل بحسب الناظر. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما أن حقيقة هذا أنها تسعى، حقيقة هذا أنها صارت حياة، لا. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا ألقي السحرة سجدا، لما طرح موسى ما معه فصار حية حقيقية، وهذا ما يكون من بشر، والسحرة يعلمون ذلك. حينما تحولت إلى حية حقيقية، إذن هذا تأييد من رب البرية سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لنبي. من هنا ألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، بل إنهم أفتلوا ابتلاء عظيما، فورا آمنتم له قبل أن أذن لكم، وجاءت التهديدات: لأصلبنكم في جذوع النخل. ومع ذلك فإنهم لم يلتفتوا إليه، لأنهم علموا أنه هذا الحق اليقين، وهذا من توفيق الله، توفيق الله أن هداهم للإيمان توفيق الله أن قوى في قلوبهم الإيمان، لأن الإيمان الذي حصل الصحراء، الإيمان الذي حصل الصحراء هذا إيمان عصارة زمن حتى يصل الإنسان مثل هذا اليقين، لكن الله قذف في قلوبهم إيمانا، صار إيمانهم حجة على فرعون ومن معه، ودليلا على بطلان ما معه، فأوتوا إيمانا عظيما جدا حتى قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم.
حتى موسى عليه السلام أوجف في نفسه خيفة فأيده الله وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك.
تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه قاعدة، قاعدة ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما يكون للساحر حجة أبدا على صاحب الحق، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم قد يحصل منه ما يفرق بين المرء وزوجه، ما يحصل به من أمور تؤثر في المصحور بالمراد بالقتل أحيانا والموت وغير ذلك، وهذا ليس بفلاح، لا تظن أن هذا هو الفلاح. فليس معنى الآية ولا يفلح السحر حيث أتى، ليس معناها أن السحر لا يؤثر، أن السحر لا يؤثر، فإن للسحر تأثيرا، وعلى هذا أيضا مذهب أهل السنة الجماعة، وهو ما شهد به القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والنبي سحر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. فالسحر له تأثير، له تأثير، له تأثير بالإمراض، له تأثير بالقتل أحيانا، له تأثير، له تأثير في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى الكوني القدري. نعم
شيخنا، انتقاء آيات اللي فيها مثل هذه الأشياء
في تفسير الآية ولا يفلح السحر، نعم الفلاح لأنه خاسر في الدنيا والآخرة، عدم الفلاح لأنه خاسر في الدنيا والآخرة، أما التأثير يقع التأثير، يقع التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. نعم
انتقاء مثل هذه الآيات شيخنا في الرقية وتخصصها يعني
ايه ما في بأس، ما في بأس تنتقي اي آيات ولو لم يرد بها دليل خاص، لكن لا تنسب ذلك الى السنة، لا تنسب ذلك الى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا على رقاكم ثم قال لبس برقة ما لم تكن شرك. نعم
يعني ان كان قائل شيخنا ان هذا التخصيص يحتاج الى نص،
صح لو نسبت الى السنة احتاج نص، لكن لو قرأته برقية عامة فالنص لا بأس برقة ما لم تكن شرك، وهذا ليست بشرك. نعم لكن لو نسبت إلى السنة قل ما الدليل. نعم
قال فألقى ما في يمينه وهي العصا، عصا واحدة فقط، فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل الحبال والعصي أكلتها هذه العصا، سبحان الله العظيم وأنت تعجب، أين ذهبت العصا، ليست كبيرة حتى تأكل كل هذا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فالتهمت الحبال والعصي، وكان السحرة أعلم الناس بالسحر بلا شك، فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس بسحر وأنه آية من آيات الله عز وجل، فألقي السحرة ساجدين. وانظر إلى كلمة ألقيا، كأن هذا السجود جاء اندفاعا بلا شعور، ما قال سجدوا، ألقوا ساجدين، كأنهم من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا لهم شعور ولهم اختيار، لكن يعني مراد الشيخ يقول يعني كأنما فعلوا ذلك انقيادا، يعني تاما مصارعة امتثال، اندفعوا بقوة وكذا، لكن لا يقال يعني بلا شعور ولا اختيار، هما العبد له فعله وله اختياره وله إرادته فهو يشعر، ليس مجنونا، ما له عقل ولا له نية هذا الفعل، لأن كل عاقل يعمد إلى فعله. فألقي الصحرة يعني دليل امتثال وسرعة انقياد، ليه؟ لأنهم أبصروا الحق عيانا ولم يعد هناك شك في ذلك، فكانوا أسرع الناس، كانوا أسرع الناس. نعم
الشيخ شيخنا قال كأنهم،
نعم
الشيخ قائر قيدها قال كأنهم من شدة ما رأوا،
كأنهم من شدة، نعم يعني نعم جيد، كأنهم، نعم نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى، يقول ولا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان. وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقول معنى ذلك أن الساحر، وقد ذكر عن بعضهم
قال أعد
ولا يفلح الساحر حيث أتى يقول ولا
هل يظفر. تفسير من؟
ابن جرير.
نعم.
قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى يقول ولا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان. وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقول معنى ذلك أن الساحر يقتل حيث وجد. وذكر بعض نحوي البصرة أن ذلك في حرف ابن مسعود ولا يفلح الساحر أين أتى. وقال العرب تقول جئتك من حيث لا تعلم ومن أين لا تعلم. وقال غيره من أهل العربية الأول جزاؤه جزاء يقتل، يقتل الساحر حيث أتى وأين أتى. وقال وأما قول العرب جئتك من حيث لا تعلم ومن أين لا تعلم فإنما هو جواب لم يفهم، فاستفهم كما قالوا أين الماء والعشب.
آت ابن كثير.
قال البغوي ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض. قال ابن عباس لا يسعد حيث كان، وقيل معناه حيث احتال.
نعم.
قال السادي رحمه الله ولا يفلح الساحر حيث أتى أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق.
وأصل الفلاح تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وهؤلاء ما يحصلوا مطلوبا حقيقيا مطلوبا يرضى به الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو لا يفلح، لا يفلح من جهة سعي فليس سعيا محمودا حتى يحصل له الفلاح، لا يفلح فإن سعيه فيه الإيذاء للخلق، لا يفلح من جهة العقوبة فإن حده ضربه بالسيف. نعم نعم. نعم لا يأمن حيث وجد لأنه مقتول على كل حال. نعم.
هذا كلام ابن كثير أيضا قال ذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به حيث وجد.
نعم
لا يؤمن به حيث وجد بالواو
لعله لا يؤمن. نعم أو لا يؤمن يعني بمعنى أنه ما يحصل له أمن حيثما كان فمطلوب قتل. نعم. المهم ولا يفلح أعم من هذا، العم أعم، نفي الفلاح حصول المطلوب في كل شيء. نعم. لا يفلح سعيا، لا يفلح عاقبة، لا يفلح كل هذا لا يفلح. نعم.
لكن شيخنا يؤخذ منه القتل كدليل المستقل يعني.
نعم.
يؤخذ منه القتل كدليل المستقل.
بالأدلة الأخرى. بالأدلة الأخرى. إنما لو لم يأتي أدلة أخرى في قتل الساحر لما كانت الآية نصا في القتل. لكن هذا يؤول بها ما جاءت به الأدلة، حد الساحر ضربوه بالسيف وغيره، قتل الصحابة هؤلاء. فهذا نقول من عدم الفلاح بقى. هذا يدخل في عدم الفلاح. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل أشكل علي مناظرة ابن عباس للخوارج وأحمد للمعتزلة.
ابن عباس راح يرجعهم، ابن عباس مش راح يناظر، ابن عباس يناظر الخوارج يعني كمناظرة يقول تعالى أناظركم على ابن عباس، إنما مرسل من علي رضي الله عنه ذهب ليرجع هؤلاء، يبين ضلالهم يبين حرافهم، فهذا من السلطان، هذا بإذن السلطان من السلطان ليرجعهم ويقيم الحجة عليهم قبل حصول القتال. نعم. وبعدين قال السلفي اسكت بقى يا اخي الله ينجحك. ما هو دي المشكلة ان احنا بناخذ مثل هذه الاشياء, ده ياخذ جزئية وده جزئية. خلاص قال السلف اجمع السلفي بخلاص. غير ذلك بدا على خلاف اصل قدر بقدره. فخلاص قال السلف اجمع السلف ينشرح صدرك بهذا بارك الله فيك. نعم.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
نضيق الخلاف, ضيق نضيق نضيق بما قال السلف خلاص انتهى, لا بما يزعم البعض اليوم. استمع لبعضهم بالأمس يقول يا أخوان على السلفيين ألا يفرقوا يتفرقوا وألا يكثر الخلافات بينهم. وبالمناسبة أختم أمثل على ذلك بمثالين في عجالة. المثال الأول مسألة جنس العمل, وهل يكفر ترك الأعمال أو كذا, ويحصل خلاف بين السلفيين, هذا يقول كذا. لا لا نريد خلافا, كل يعرض وجهة نظره وما عنده بالدليل وكذا, ولا ينبغي أن يحصل اختلاف بيننا ومنازعة وكذا. اعرض ما عندك والآخر يعرض ما عنده وإلى آخره. المثال الثاني مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل أثبت الخلاف من علمائنا من المتأخرين من أثبت الخلاف وكذا, فلا ينبغي, أنت لك وجهة اعرضها وبين دليلك, ولا ينبغي الاختلاف ولا ينبغي. فقلت سبحان الله سبحان الله, يعني نأتي إلى مسائل هي من أصول ديننا, مسألة الإيمان, وقد يقول هذا متفرع عن الأصل وليس أصلا. نقول هذا أصل خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة في مسألة تارك الأعمال, هل العمل ركن في الإيمان؟ هل هذا ركن؟ وهل هو داخل في المسمى أم لا؟ فإن قال أنا أعتقد أنه داخل في المسمى لكن أعتقد أنه ركن, نقول هذا عائد إلى كلامك بالتناقض. فمسألة تعلق بركنية الإيمان, ركنية العمل في الإيمان, نقول هذا نترك هذا, لا نحقق ما نقال السنة والجماعة. ما نقول اعرض اللي عندك وانا اعرض اللي عندي, ولا ينبغي ان يبدع بعضنا بعضا وغير ذلك. لا ما ينبغي هذا, يعني لا ينبغي هذا. فهذا التمثيل تمثيل لا شك انه مردود وخطأ وغلط, مثل بعذر بالجهل ومثل بهذا. نعم بالإيمان. نعم
شيخنا الشنقيطي في الأضواء
فيه. لأن مسائل الاجتهادية, هذا شأن المسائل الاجتهادية, إنما مسألة تارك العمل مسألة اجتهادية. سؤال هل هي اجتهادية؟ هو نفسه يقول بعدها مباشرة, قل العلماء ذكروا المسائل على قسمين, مسائل يسوغ الخلاف فيها ومسائل يسوغ الخلاف فيها, التي لا يسوغ الخلاف فيها مسائل الإجماع والمسائل التي فيها النص واضح من كل وجه وكذا, وأما المسائل الأخرى فمسائل اجتهاد. طيب يعني إذن هذه المسائل اجتهاد يسوغ فيها الخلاف؟ ننصح السلفيين بألا يحصل بينهم الفرقة بهذه المسائل وكذا؟ لا, إنما نعلم نعلم الجاهل التناول يكون بتعلم الجاهل. نقول مثلا مثل هذه المسائل لما وجد أن البعض يقول بخلاف الحق فيها فقد يكون عنده شبهة, فلا تعجلن بتبديع مثلا أخيك وكذا حتى تقيم الحجة عليه, لأن مثل هذه المسائل قد تخفى. يعني نقول مثل هذا, لكن لابد أن نوضح حجم هذه المسائل, أهي من مسائل اجتهاد أو هي من مسائل الخلاف. نعم
شنقيطي شيخنا في الأضواء في ولا يفلح الساحر عمم الفلاح.
نعم
قال وإذا علمت ساق مبحث لغوي في الآية, ثم قال وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر الآية يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر.
نعم.
وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى, وذلك دليل على كفره, لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عما لا خير فيه وهو الكافر.
نعم هذا جيد. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون, فتوعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي جاء بهم, فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله, علمهم السحر وأنت الذي أتيت بهم. سبحان الله, لكن المكابرة تجعل المرأة يتكلم بلا عقل.
سبحان الله, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب هذا هؤلاء الصحراء من أتى بهم؟ هل الذي أتى بهم موسى عليه السلام حتى يقال وكبيركم، أم الذي أتى بالصحراء بل بأخص الصحراء بل سبق ذلك من الوعود ما سبق هو أنت؟ ماذا كانوا يريدون من موسى؟ ماذا عند موسى؟ إنما الوعود العظيمة عندك، عندنا لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وإنكم إذن لمن المقربين، انتصر فترون المردود والجوائز والعطايا. إذن أنت الذي ترجى، ليس ما ليس موسى. موسى ينتظره الوعيد، أما هؤلاء أما عندك العطايا. وفيه أن أهل الضلال وأتباع الشيطان أنهم على خبرة ودراية واسعة بأساليب الضلال والتأثير، وأن لهم من الأمور ما ليس لغيرهم، لأن الشيطان قد استعملهم وأحاط بهم من كل جانب، وإنه لا يلقمهم طرقهم التي تؤثر على الناس. انظر، لم يتأخر تدبير فرعون في هذه الكلمة والمكيدة التي صعبة، إنه لا يضيع نشوة النصر، إنه لا يشكك عظم في عظم الآية. فورا لما ألقي الصحراء سجدا مات العثم، مات العثم، ولا في يومها انهزم وجر ذيول الهزيمة وعاد إلى بيتي دون كلمة. إذن لاستقر عند الناس أن هذا الحق الذي يقاوم، لكن فورا فورا ماذا يقول؟ أنا هكذب أو هفتري أو كذا؟ فورا ماذا قال لبلقي صحيح السجدان؟ قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ليخرجوا منها أهلها فسوف تعملون، إنه لكبيركم الذي علمكم موسى. شكك في هذا، شكك شكك، والتشكيك هذا عند ضعاف النفوس يعمل، عند أقوياء الإيمان ما يعمل، لكن أهل الانحراف لا يعملون على كل الناس. أهل الانحراف يدركون من يمكن أن يتأثر لو لم يحصل التشكيك. انتبهوا، يبقى واحد لهم سبل، واحد التشكيك، التشكيك ولو بالكذب والافتراء. فحينما مثلا تتكلم مثلا أنت بالسنة الآن ويحصل قوة الحق، وإنه مثلا منهج السنة كذا كذا، وإنه ما في غرج على سلاطين ولا مظاهرات ولا ولا، وتبين أدلة والثاني يفحم، ماذا يصنع فورا؟ فورا يقول هذا أصلا من عملاء السلطان، هذا بيقبض، هذا أصلا متفق مع السلطان أن يقول مثل هذا، هؤلاء أجراء عند السلطان، هؤلاء حيد عن محل المسألة. لكن في نفس الوقت هذا الإراد يجعل الناس قسمين. أما من أراد الله به خيرا ما يبالي بهذه الأشياء، يقول أي عمالة، هذا قدم الدليل من قال الله قال الرسول، ما قدم الدليل من الدستور، إنما من قال الله قال الرسول، فدعك من هذا. لكن هؤلاء كم في الناس؟ وأما السواد الأعظم ده واخدين فلوس، ده عند السلطان تمام تمام. يبقى هنا أبطل ماذا؟ أبطل مفعول انتصار أهل سنة الجماعة في مثل هذه الأشياء. فإن قال قائل لكن الحمد لله هذا ما يخل على الذين آمنوا ويكفينا هذا والحمد لله، نقول صحيح، هو ما يخل على الذين آمنوا، لكن أهل الضلال لا يعملون على الذين آمنوا. لكن كم الذين آمنوا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، خمسة، مئة. لكن باقي الناس كم؟ واحد مليون، اثنين مليون، خمسة مليون، هذا يعملوا عليه. ولهذا كل أهل الضلال ما ينظر إليك، زي مشايخ أهل البدع يكذبون ويتلونون ويبترون ويعلمون أن أهل السنة يكتشفون هذا لا يبالون بكلامهم، لكن أنتم كم؟ أنتم كم؟ فلا أبالي أنت ومن معك مئة، ألف، خمسة ألاف، لكن البهلوانية هذه تنفع غيرهم. يعني هذا اللي قال أشعر من أهل السنة، أهل السنة كلامه هذا هو يقطع يقينا أن أمثالكم لا يصدق ذلك، وأن أمثالكم لن يقتنع بذلك، بل سيقول ما ازددت فيك أيها الدجال إلا يقينا. لكن أنتم كذا، لكن أنتم لما كنتم بتشكيك الناس فيه وأنه من أهل الضلال لما قال الأشعرة أهل السنة، أراد أن يدرك قومه. فماذا قال؟ قال ابن تيمية يقول، ابن تيمية يقول، وطبعا السواد الأعظم ما يدري ابن تيمية يقول. ما الفرق بين ما قاله ابن تيمية وبين ما قاله هذا المنحرف؟ لكن حصل في المجمل ماذا؟ خلاص هذا رد عليهم الشيخ، الشيخ رد، الشيخ جاب كلام الشيخ الإسلام ده، هم لا يفهمون لا يعقلون. الذي قام يمدح رأس الاعتزال والتصوف يعلم أن أنت ستنكر، لكن من أنت؟ لكن هذا الكلام وصل إليهم اتخذ مكانة وغير ذلك. فانتبهوا لطرق هؤلاء، فإن الشيطان قد علمهم هذه الطرق. الأمر الأول إبطال نشوة النصر فورا بإحداث الشبه، بإحداث التشكيك، بإحداث التشكيك. فحينما تقيم حجة في أي مسألة تتعلق بالإمامة، إذا أنت ماذا؟ أنت تابع للسلطان. طيب مسألة الإيمان وإثبات الإيمان هذا العمل فيه ركن و الخير، هذا منهج الخوارج. هو بيقرر الآن منهج الخوارج، هذا تقييم منهج الخوارج، لا تفرح، هو ما عنده ما يرد عليه، لكن هذا منهج الخوارج. زي بعضهم كده صنف كتابا، وقد كان صنف في ذلك كتبا أن تارك العمل كافر كلية، يعود فيصنف كتابا أن القول بكفر تارك العمل قول الخوارج. هو يعلم أنك لن تستجيب لهذا، بس ما يريد غيرك. هذه طريقة هؤلاء. الأمر الثاني الحفاظ على رأس المال، وهم أتباعه المشجعون الذين سمعوا فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وتجري من تحتي، وصار يقول هذا والناس يتبعونه، فيعملون على إقناع القاعدة من الناس الجماهيرية، لأن الناس يستهويهم أي شيء، الناس يستهويهم أي شيء كمشجع الكرة. يبقى الفريق بيلعب طوال المباراة أسوأ اللعب، لكن في النهاية أحرز هدفا ولو بطريق الخطأ، المهم فازوا كل يوم مثلا، عندهم كده زين بيشجع الكرة وخلاص. لا أقصد يعني بالتمثيل التأييد، لكن أقصد أقول مثل السفاهة يعني في هذا. نعم الشق اللي بيقول بالتفصيل اللي هو في كفر الساحر بيذكر كلام الشافعي ويؤيده. نعم.
وانتزع شيخنا التعميم ايضا من،
لكن عموما يعني ما. نعم.
انتزع التعميم من حيث اتى، قال هذا اسلوب عربي، قال فقوله ولا يفلح الساحر حيث اتى،
الساحر الذي يكفر بسحر يكون كافرا، مثل السحر الذي يكفر به. يعني الشنقيطي يفصل بالتبع لكلام الشافعي مع الجمهور. نعم.
قال وليفلح الساحر حيث أتى حيث توجه وسلك، وهذا أسلوب عربي معروف يقصد به التعميم.
خلاص واضح. أكمل.
قال العلامة العثيمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهو،
ولهذا شوف أساليب يا أخوان الحزبيين دول مداخلة بس يكفي. أنت تأتي بالأدلة وبكتب السلف وكل شيء، اللي ما يستطيع أن يدفع هذا أبدا كيف يثبت الحزبيون أتباعه؟ إخواني في رد نزل على أحد من أهل السنة في هذه المسائل، رد علمي في رد يا إخواني نزل؟ ما نزل ولا رد علمي مؤصل أبدا. إنما هذه شبهات دعوكم منها، يعني تصنيف شبهات طيب، لكن ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء سبابة العلماء، دعوكم من هؤلاء السبابة دول مداخلة، دعوكم من هؤلاء السبابة بس خلاص يكفي. المهم أنه يطفئ هذا الأمر عند الأتباع بدعوة التشكيك، دول سبابة. وطبعا كل واحد عنده أن سب العلماء ده جريمة كبرى، فإذا كان هؤلاء فعلا يسبون لأنهم ما يضرون عن العلم وقواعده، فحولوا الجرح والتعديل والتحذير من البدعاء الى سب وشتم، وينبغي ان يكون في سب ولا شتم ولا الى خير، مع انهم ينسون انهم هم يقولون هذا يسبون ويطعنون في اهل السنه، لكن كان هذا المباح وهذا الممنوع. فدائما يكون دعكم من هؤلاء، دول شباب، دول اشتم العلماء، دول كذا، دول تنكروا لمن رباهم، دول تنكروا كذا وهكذا. نعم، فدي طرق يا اخواني لابد ان ننتبه اليها، طرق اهل البدع هي هذه. نعم.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فتوعدهم فرعون واتهمهم هو الذي جاء بهم. قال الشيخ إلى أن قال قال فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف.
ده بقى الأسلوب الثالث من أساليب أهل الباطل، بعد التشكيك في هذا الأمر وبعد الاتهام وبعد وبعد يأتي ماذا؟ التوعد. يأتي التوعد، ولئن اتبع فلان كذا وكذا، لئن اتبعتم فلانا لأفعلا ولا أفعلا ولا أفعلا، يأتي التوعد، يأتي التوعد. نعم.
قال فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ولو أصلبنكم في جذوع النخل.
لأن هذا أشد في المؤاخذة. نعم.
ولو أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما الذي قالوا له؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.
وكأنهم تربوا على هذا الإيمان ظهرا طويلا، وهذا من توفيق الله أن هداهم أولا وأن ثبتهم ثانيا، فإن الهداية من توفيق الله. ولهذا الهداية قسمان، هداية دلالة، وهذه الأنبياء وكل الدعاة إلى الله يدل، النبي يدل، والثاني هداية التوفيق، أي أن الله يوفق سبحانه وتعالى الهداية للاستجابة لهداية الدلالة. فأنا أدعوك، لكن ما كل واحد يستمع إلى كلام الداعية يستجيب ويفهم وينقاد، ما كل أحد. ممكن يكون أبوك شيخ، ممكن يكون أبوك نبي، أما كان نوح نبيا وولده كان على الكفر، أما كان إبراهيم نبيا وأبوه على الكفر، أما كان لوط نبيا وامرته على الكفر، أما كان فرعون كافرا عاتيا وزوجته يضرب الله بها مثل الذين آمنوا. فهذه ذات التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق، هذه ما يملكها النبي. ولهذا الله قال اهدنا الصراط المستقيم، علمنا نقول اهدنا، نطلب الهداية منه، نطلب الهداية منه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هنا هداية مثبتة إنك لا تهدي، وهداية منفية إنك لا تهدي. فما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ المثبتة هي هداية الدلالة، والمنفية هي هداية التوفيق. فهنا ماذا جرى؟ هدى الله الصحرة إلى الإيمان ثم ثبتهم على ذلك، لأن ممكن أن تهدى الإيمان لكن لما يقال لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف تضعف فترجع، فيثبت الله الذين آمنوا، فحينئذ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا عسى أن يكون؟ تفوتنا الدنيا بموت، تفوتنا الدنيا بحرمان، بأي شيء. هذه الدنيا ورانا آخرة نرجو فيها الفوز. نعم.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات،
وهذه قاعدة ينبغي على الإنسان أن يتمثل في حياته كلها، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما فيه رضاط الرب. فإن خيرت بين عملين، هذا عمل محرم في مال كثير، وهذا عمل مباح فيه أكل اليوم والليلة وقتل اليوم والليلة، أي الأمرين تختار؟ ما في تردد، ما في تردد، أختار هذا، لأن الذي يضيع إنما الحياة الدنيا، لن نؤثر هذه الحياة على مرضات الرب سبحانه وتعالى. تخير بين امرأتين عند التقدم من خطبة، هذه دينة وكذا وهذه فاجرة، لكن الدينة أقل جمالا وهذه الفاجرة أعظم ضلالا، يبقى لها تتردد، تستخير لعل الله أن يهديها على يدي، هذا من تلاعب الشيطان، أنت تستخير فيما اشتبه عليك أمر. إنما امرأة دينة وامرأة فاجرة ما فيها استخارة، ما فيها استخارة، إنما فيها الترك فورا، لأن النبي قال فاظفر بذات الدين. استخير في ماذا؟ فاظفر بذات الدين. لكن بين دينة ودينة، امرأة دينة وامرأة دينة، استخير أي المرأتين؟ نعم، ما في إشكالية، اشتبه عليك لعل هذه سبحان الله يكون ظاهرة كذا ودي ظاهرة كذا، دي يكون لك فيها الخير ودي فيها الخير، فاستشير واستشير. تقوم بأمرين، استخارة واستشار. تستشير أمينا يفرح لك ويشير عليك بالخير، كن عالم طالب علم أو عاقل حسب الموضوع الذي أنت داخل فيه، خذ المؤتمن عليه، خذ المؤتمن الأمين في هذا، ثم تستخير وتستخير، تستخير الله سبحانه وتعالى. يبقى لجأت إلى الله فوضت أمرك إليه، ومن باب الأسباب أخذت مشورة أمين، فيفتح الله عليك وقد يقدر له خيرا لك باستشارتك له. فالشاهد أن الإنسان ما يخير بين أمرين إلا اختار أحبهما الله. قل ما الأحب إلى الله، بس أي شيء تقوده في حياتك، ما الأحب إلى الله، ما هو الأحب إلى الله؟ أنا تزوجت اليوم، طيب أنعزل وحدي وكذا ولا عيش مع أبي ونفعل كيت وكيت؟ شوف الأحب إلى الله، يعني ممكن يكون الأحب إلى الله انعزال؟ آه، لأن وجودي مع أبي فيه إرهاق له وزيادة نفقة، وجودي مع أبي قد يكون زوجتي مثلا تؤذي أمي أو كذا، لكن أنا أنعزل وأتصل، يعني أنعزل وأتصل، أنعزل معيشة وكذا وكذا وأتصل برا وإحسان. أما الزوجة تنزل بحاجة كده مش واجب عليها بقى، كلام بقى النساء الأيام دي، وأنا واجب عليك خدمة أمك، وندخل بقى في روايات تانية. لكن هتتلقى نازلة بكذا ودي نازلة بكذا ونازلة بكذا، وتقعد بقى ضيفة، وأمك تستضيف الضيفة، تستضيفها مش تستضيف الأجيرة بقى، مش تلقى أجيرة، أنت نازلة بقى الساعة 9، تعالي ده أنت سايباني من الصباح، ده أنت كذا 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 كذا، شغل بقى إيه؟ وظيفة حكومية. لكن ده لا، ده شغل ايه؟ شغل بقى ود كده، لقاءات يعني دبلوماسية كما يقال. دي انا والله ما بعملش حاجة لما اجيب لك منها، يا سلام ربنا يبارك في بنت في زوجة ابني، يا رب يا رب يبارك فيه، ده ما بتاكلش حاجة الوحيد. لكن بقى ما تكون ان شاء الله معاها من اول يوم، انت ناس ده كام؟ انت لك تدق الباب، يا فلانة قومي من فجر قومي، والحما بقى تقول لك انا عشان اقر عندها، اصل لو سبتها اسبوع تاخد على كده، لا خلاها من اول يوم، الصباحيه عندي تحت، الصباحيه عندي تحت. فكل واحد ده والتاني تقول ايه؟ لا ما انا مش عايز اعودها من اول يوم، انا لازم انا اعرفها بعد اسبوع، فكل واحده تدبر للثانيه كلام. لكن من اولها، من اولها بدك بعده، يبقى انا انعزلت لاتصل، انعزلت لابر. فالمهم في كل حياتك انظر ما الأحب إلى الله، باختصاره ما الأحب إلى الله، الوظيفة دي ولا دي، البلد دي أسافر لها ولا البلد دي أسافر لي، الشيخ هذا ولا الشيخ هذا، المشروع هذا ولا المشروع، المشروع هذا فيه ربح كويس بس هيشغلني جدا، مش هيبقي معي يعني وقت للطلب، لكن المشروع ده طيب يعني ممكن أحصل منه مثلا وقت أطول يبقى أحسن. يبقى إذن أنت أي الأمرين إذا عرض عليك الأمران فاختر أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكل محبوب إلى الله فاختر أيسرهما، إذا كان هذا محبوب وهذا محبوب اختر الأيسر، دايما تميل إلى الأيسر، دايما تميل إلى الأيسر. نعم نعم. نعم في الاستخارة، نعم الاستخارة صفته أن تصلي ركعتين، لكن لو ضاق وقت تحتاج أمر مثلا سريع وما فيه لا بأس أن تدعو بالدعاء، لكن الأصل إذا هم أحدكم بأمر كذا فليركع ركعتين. لكن هل يلزم أن يكون الركعتان ركعتين على وجه الخصوص بهذه النية فقط، أو ممكن التداخل؟ يعني ممكن أستخير في سنة، هذا جائز، لكن السنة والأكمل أن أصلي ركعتين منفصلتين. لكن لو أنني دعوت في ركعتين ونويت مع السنة الاستخارة ما في إشكال. طب لو دق الوقت هذا وذاك، ودعا الإنسان بالدعاء يرجى إن شاء الله أن يحصل هذا. نعم نعم والله ما أدري كان نص الحديث هذا الحديث في هذه عبد اللطيف. نعم أي نعم أي بس هذا لا يدل على الترتيب هذا جمع يعني جمع بينهما. نعم لكن هو الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستخارة تقدم استخارة الرب الأول تقدم ثم تأخذ بعد ذلك الأسباب فيكون اعتمادك على الله أولا واللجوء إلى الله عز وجل أولا ليه من توفيق لأنه قد يكون من علامات المضي في هذا أو الانصراف ما يجري له على يد المستشار بعد ذلك فإنك إن استخرت ثم استشرت يجري له على لسان المستشار ما يحصل به الخير لك والله أعلم إن لم يكن فيها نص فهذا هو الأقرب من جهة النظر. نعم
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ما يمكن أن نقدمك على ما رأينا من البينات أنت كذاب لست برب الرب رب موسى وهارون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انظر إلى الإيمان إذا دخل القلوب رخصت عليهم الدنيا كلها فاقض ما أنت قاض أي افعل ما تريد.
الله أكبر الله أكبر. أهل الإيمان لا ينظرون إلى الدنيا الدنيا عند أهل الإيمان طريق إلى الله الدنيا عند أهل الإيمان وسيلة إلى الجنة فلا تقدم الوسيلة على الغاية إنما تباع الوسيلة كلها من أجل الغاية فلا أجعل الأصل فرعا والفرع أصلا ولهذا كل اختيار بين دنيا وبين آخرة عند أهل الإيمان فإنهم يقدمون الآخرة لأنهم يتخذون هذه الدنيا وسيلة فقط وسيلة فكيف تكون هذه الوسيلة مقدمة على الغاية هذا أمر محسوم عندهم أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك يصلب الآن سيقتل الآن صلب وسيقتل فيختبرون ما عنده أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك قال ولا الشوكة يشاكها رسول الله شوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي لا والله ولا الشوكة يشاكها شوكة لو خيرتموني بين هذا وبين شوكة يشاكها الرسول فضلا أن يكون مكان يقتل فلا آثرت ما عندي فهم لا ينظرون إلى الدنيا ولهذا العجب في أولئك القوم يا أخوان ترى الواحد يخرج للقتال ها ما تجد عنده وصية لأولاده بدنيا وإذا قتل هذا حرام ابن ملحان لما قتل مباشرة فزت ورب الكعب فزت ورب الكعب فاز بي يا أخوان فاز بي يا أخوان طلع اسمه شقة على البحر ولا إيه يعني ولا طلع فيلا ولا عين وظيفة ولا إيه فاز بي يا أخوان فزت ورب الكعبة وهذا الصحابي الجليل في رمقه أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا فالدنيا عند أهل الإيمان معبر وسيلة فلا تقدم الوسيلة على الغاية فلا تبع آخرتك من أجل دنياك إنما بيع دنياك من أجل آخرتك ولأن مقام الدنيا مقام يسير ولو طال فماذا لو عمرت عمر نوح 1000 سنة بعد ذلك ماذا لكن مقام الآخرة مقام دائم لا تزل عنه فلا تقدم ما يزول على ما يدوم ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا خزفا باقيا والآخرة ذهبا فانيا قال لو كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا ذهبا فانيا لآثرت الآخرة على الدنيا فكيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب دائم لأن ما يدوم هذا أفضل فلهذا ما كان أهل الإيمان ينظرون إلى هذا فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. نعم
شيخنا حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار قال الشيخ الألباني موضوع
نعم
وقال في موضع آخر واهن جدا
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أي فعل ما تريد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إذا قضيت علينا أن نفارق الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسى عليه السلام والله خير وأبقى. فالإيمان إذا دخل القلب واليقين إذا دخل القلب لا يفتته شيء وإلا فإن السحرة جنود فرعون كانوا في أول النهار سحرة كفرة وفي آخر النهار مؤمنين بررة. يتحدون فرعون لما دخل في قلبه من الإيمان لما دخل في قلبه من الإيمان فهذه هزيمة نكراء لفرعون لكن مع ذلك ما زال في طغيانه. وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى فخرج موسى في قومه هربا منه متجها بأمر الله إلى البحر الأحمر ويسمى بحر القلزم متجها إليه مشرقا فتكون مصر خلفه غربا. فلما وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمة وجحافله القوية خلفهم والبحر أمامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا أين نفر. قال كلا إن معي ربي سيهدين.
يعني يحتاج يعني بحث سريع هو بحر أحمر أو يكون هو النيل. نعم
قال كلا إن معي
مذكورة كده. نعم
قال كلا إن معي ربي سيهدين اللهم صل وسلم عليه. هكذا يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام في المقامات الحرجة الصعبة تجد عندهم من اليقين ما يجعل الأمر العسير بل الذي يظن أنه متعذر أمرا يسيرا سهلا.
نعم إن لأن, معي. لأن, معه لأن معهم اليقين يقين الأنبياء يقين الأنبياء ولهذا يقين الأنبياء ما يصله يقين أي أحد مهما بلغ من الإيمان ما بلغ ولو كان أعظم الأولياء فإن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء. ولهذا انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أعظم الأولياء في هذه الأمة ولكن انظر ماذا قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب ثابت لا يتزعزع يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معك. أصحاب موسى قالوا إننا مدركون قال موسى عليه السلام كلا كلا قمة اليقين والثبات إن معي ربي سيهدي مع أنه ما أمام شيء البحر اللي أمامه والجند من خلفه. إذن في المقاييس المادية مدرك لكن ماذا قال كلا إن معي ربي سيهدي أي أن الله سيوفقني وسيديني إلى ما فيه النجاة. فكانت النتيجة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد توضي العظيم. هداه الله ولا ماذا هداه الله. ولهذا الهداية هي مسلك الأنبياء دائما إني ذاهب إلى ربي سيهدي إن معي ربي سيهدي أي يوفقني ويدلنا على ما فيه النجاة. ومنه استدل أهل السنة والجماعة على التفريق بين الإدراك والرؤية في قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار فالله ما قال لا تراه إنما قال لا تدركه الأبصار. فرق بين الإدراك والرؤية بل إن نفي الإدراك دليل ثبوت الرؤية لأنه نفى هنا الإدراك وهو أخص مما يدل على بقاء العام على عمومه. نعم
إن معي ربي سيهدين. فلما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر الأحمر فضرب البحر بعصاه ضربة واحدة فانفلق البحر 12 طريقا لأن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة 12 سبطا والسبط بمعنى القبيلة عند العرب. فضربه وبلحظة يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى عليه السلام بقومه في أمن وأمان. الماء الذي بين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف، الماء جوهر سيال لكنه بأمر الله صار واقفا كالجبال. حتى إن بعض العلماء قال إن الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظنوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكوا من أجل أن يطمئنوا. فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم. وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق، فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى شاهدوه بأعينهم واطمأنوا أن الرجل قد هلك. فتأمل هؤلاء الأمم الثلاثة الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد، وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به.
نعم.
فقوم عاد قالوا من أشد منا قوة فأهلكوا بالريح وهي أصلا لطيفة وسهلة. وقوم صالح. نعم. صالح
يعني ذكر بعض العلماء عن مقاتل أنه قال النيل، نار النيل، يعني فيها من يقول البحر الأحمر القلزم من يقول النيل، الله أعلم من هذا، قد يكون الأقرب لأن البحر الأحمر عرضه كبير، ولأن النيل يبقى في مصر كذلك إذا ذهب إلى الشاطئ الآخر، فهو البحر أيضا. وحين أم موسى نضع في داخل في القيف اليم ولا تخاف ولا تحزني، الله أعلم من هذا هو كذلك. نعم، لأن هذا المناسب الأقرب لمن يعيش في مصر. نعم.
ذهاب للشام، يعني هو ذهاب إلى مدين، ومدين في اتجاه الشام ليس في اتجاه المملكة.
نعم.
ذهاب إلى الشام إلى مدين
فين؟
إلى الرجل الصالح، فهذا يرجح النيل لأن الشام في اتجاه الآخر ليس في اتجاه البحر الأحمر.
إلى الرجل الصالح هو جنوده، هو من معه، هو من معه، هنتكلم عن الإغراق. نعم. هات اقرا هاي هذا
في كتاب لعالم انجليزي اللي هو كان رئيس القافله الطبيه اللي كانت بتعمل بحث على عثمان فرعون سنه 88 لما طلبوا من مصر ان هم يبعثوا لهم الموميا يحللوها. فذكر في كتابه الفرقان والتوراه والانجيل والقران والعلم الحديث ان الفرعون مات غريقا، سالوه ليه؟ قال لقد وجدت اثرا لبقايا الملح عالقا بجسمه.
يعني يتضاء أعلم بها حموما أمر قريبة. نعم 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 نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهنا الاستخارة هل تقدم على الاستشارة أو الاستشارة على الاستخارة؟ قال فيها قولان، بعضهم يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحدا لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحدا لا تستشر. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك. هذه ما فيها استخارة، أنا قصدي بالاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين. هنا هذه مسألة، ما هي بمسألة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما مثلا إذا شاور في أمر من الأمور ولا صلى الاستخارة فهنا إذا عزم توكل على الله.
أعد الجواب من أوله.
قال فيها قولان، بعضهم يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحدا لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحدا لا تستشر أحدا. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك.
لا تحتاج إيضاح أكبر. عموما الأمر سهل يعني ما فيها نص. نعم نعم على وتوسل إيه لا عايزين يعني نص الإغراق ذاته في الإغراق يعني في نعم اللي هو أشوف النص على نعم مين فين فين هو في ما قرأنا يعني
الرابع من أعلى شان السطر الرابع من أعلى نفس الصفحة
نعم نعم كان أوجب المواقف ما أوجبه رمس سيال لكنه بأمره ماله المقصود أنت شايفه جوهر سيال هذا ماء يسيل يعني ما هو بطوض ما هو بجبل فحقيقته أنه سيال هذا جوهر سيال إيه ما في إشكال هذا من جهة لغة إنما الجوهر الممنوع في أوصاف الرب هذا اللي يسمى بقى الجوهر وكذا لا هذا الممنوع من كلام الكلاميين إنما هذه يبينها كنها الماء جوهر سيال حقيقة أنه جوهر سيال أي فيه السيولة مائع والذي يسميه الفقهاء مائع مائع نعم
وقوم صالح أهلك بالرجفة والصيحة وفرعون أهلك بالماء والغرق وكان يفتخر بالماء يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فأغرقه الله تعالى بالماء فهذه جملة ما تشير إليها هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد الآية الخامسة قوله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم يعني الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وخائنة الأعين خيانتها فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم معنا المهم أن للأعين خيانة وذلك أن الإنسان ينظر للشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرا محرما ولكن الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظرا محرما كذلك ينظر لشخص نظر كراهية والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي يرى هذا الناظر أنه ينظر إلى شيء نظر إنكار أو نظر رضا ولكن الله سبحانه هو يعلم ذلك فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين
سبحان الله ولهذا الإنسان قد ينظر الإنسان وأنت ما تدري ينظر لك نظر كراهية نظر حسد نظر إعجاب نظر كل هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى نعم
ويعلم أيضا ما تخفي الصدور أي القلوب لأن القلوب في الصدور والقلوب هي التي يكون بها العقل ويكون بها الفهم ويكون بها التدبير كما قال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان الله كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم بل حال الناس في القديم يعني هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية ليرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالحقيقة أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولم يقل القلوب التي في الأدمغة قال التي في الصدور الأمر فيه واضح جدا أن العقل يكون في القلب، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما بالك بأمر شهد به كتاب الله، والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء، وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله تحت أقدامنا ولا نرفع به رأسا. إذن القلب هو محل العقل ولا شك، ولكن الدماغ محل التصور، ثم إذا تصورنا وجهزنا
يعني يكون إذن هذا في محل التفكير، والأشياء هذه تكون في محلها في العقل، والعقل أين يوجد؟ هو هل يوجد في القلب، يوجد في الدماغ؟ يوجد في القلب للنصوص مع الاتصال بالدماغ، لكن مستقر ذلك إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون ذلك في القلب، كما نص الله عز وجل على ذلك، وكما نص النبي في حديث ابن عمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما قال في الأدمغة، ولكن له اتصال بماذا؟ له اتصال بالدماغ، كأن الدماغ تتلقى الأوامر تصور، ثم إن القلب لا يعي ويصدر أوامره، فيكون هناك اتصال بين القلب والدماغ، ولهذا الفساد الذي يحصل في الدماغ يؤثر على العقل الذي هو في القلب. يبقى إذن محل الأمر والنهي والهداية والاستقامة محلها هذه في القلب الذي يوجد فيه العقل، فالعقل يوجد في القلب، العقل يوجد في القلب، وبالعقل يكون مناط التكليف، ولهذا يقول مكلف يعني العاقل البالغ. أين يوجد العقل؟ يوجد في القلب، يوجد في القلب. وقد ذكر بعض أهل العلم على ذلك دليلين كبيرين يتفرع عنهما كلام. دليل أول النصوص كما قال الشيخ هنا، إذن يقول إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وأن نجعله تحت أقدامنا وألا نرفع به رأسا. ليه؟ لأن الله ذكر في القرآن: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن خلاص يبقى نطرح كل ما عدا. الأمر الثاني أمر قالوا علمي، فلقد شهد العلم في السنوات الأخيرة بهذا الأمر، أن في القلب، القلب اللي هو القلب المعروف هذا، أن في القلب هرمونات، هذه الهرمونات هرمونات تعقل، وأن لها تأثيرا، وقد اكتشفوا ذلك من جراء عمليات نقل القلب وزرعه وكذا، وأنه بحصول ذلك يحصل اختلال في التصورات. لما يزرع القلب، هذا القلب ذاته مش زي الكبد مثلا، يزرع الكبد وأنت أنت، لكن العقل إذا زرع دخل عليك قلب جديد بتصورات جديدة، فبعضهم ذاب عقله ولم يعد يفكر، وبعضهم كذا، ودي أبحاث علمية موجودة بكثرة، مما يدل على أن في القلب حصول مركز لذلك. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فكثيرون عمليات نقل القلب غير نقل الكلى، غير نقل الكبد، لأن هذا مو بمحل العقل، فأنت أنت، لكن إذا نقلنا كأنك تنقل جهاز أو تنقل مثلا محل وعي او كذا الى شيء اخر فينتقل به، مثل سبحان الله اللي يسموه ايه، فلاشة ولا الشيء هذا، يعني تنقله الى مثلا الى جهازك، تأخذه من جهازي الى جهازك، تمام، من جهازي انا هذه، او تأخذ بشيء الى جهازك فيدخل على جهازك يزود او يدخل بمعلومات او يدخل بشيء. كذلك القلب انتقل بايه؟ بتصورات فيه اصلا واشياء فتتصادم مع ما عندي. ولهذا بعضهم يفقد عقله ويفقد اتزانه ويفقد هذا. هذا ذكروه في بعض هذه الابحاث التي بحثت هذه المسألة. فقد ذكر بعض الابحاث ان العلم الحديث اثبت ان القلب ليس مجرد مضخة للدم فقط، بل اكتشف فيه هرمونات عاقلة ترسل بقية اعضاء الجسم. فقد شهد الاطباء المختصون بعمليات نقل القلب، ففي الستينيات من القرن الماضي اعتزل طبيب القلب المشهور مهنة الطب بسبب هذا الموضوع، كان اسمه برنار، قام بعملية نقل القلب للمريض آخر، فأخذ هذا المريض يهذي أيضا بكلام غير معهود منه، أرجع السبب إلى المخدر، إلا أنه لم يفق من هذا الهذيان حتى بعد انتهاء مدة المخدر. فأرسل هذا الدكتور مساعدي ليستقصوا عن صاحب القلب الأصلي، فوجدوا أن المريض الذي نقل إلى القلب الجديد يهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي، بصاحب القلب الأصلي، مع أنه لا ارتباط بينهما في الواقع. بعض القنوات ذكر هذا، وبعض المعتمدين مثل هذه الأشياء يعني ذكروا هذا الأمر. والله على كل شيء قدر، على كل نحن ما نثبت هذه الأمور بهذه الأشياء إذا كان، إنما أساس الإثبات عندنا، أقصد أساس الإثبات يعني أساس الإثبات عندنا هو ما نطق به كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جهلنا كيفية ذلك على الحقيقة، وإن لم تخرج تحليلات ولا الأمور مثل هذه الأمور، فعندنا والحمد لله كتاب ربنا عز وجل أعظم الأدلة. ولهذا الله ذكر أن القلوب في الصدور، قال فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، لكن مع ذلك له ماذا؟ له اتصال بالدماغ. ولهذا ما قاله الأطباء هنا من هذا له وجه، وهو أنه في الدماغ، ولكن هذا الوجه لا يعارض القرآن. ولهذا العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك أشار إلى هذا الأمر فقال ليس هناك منافاة بين ما في النصوص في أن القلب هو محل الصلاح والفساد وما يقول الأطباء من جهة المخ، فإن الدماغ له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ كما قال أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل العقل يتعلق بالقلب، فالعقل محله القلب، العقل محله القلب، ولكن له صلة بالدماغ. هذا خلاص بحث الشيخ، العقل محله القلب ولكن له صلة بالدماغ، إذا خرب الدماغ اختل العقل، فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب، فإذا اختل هذا اختل هذا، وإذا اختل هذا اختل هذا، فليس هناك منافاة بين ما قاله الأطباء عن الدماغ وبين ما دل عليه القرآن والسنة من أن القلب هو محل الصلاح والفساد. فالقلب ما تصلح صلح الجسد كله، ولأنه محل الإيمان، محل الخوف من الله، محل تعظيم حرمات الله، لكن له ارتباط بالدماغ، فإذا اختل الدماغ اختل القلب، وهذا معروف عند الأطباء، معروف بالتجارب، فإنه متى أصيب رجل في رأسه اختل شعوره كثيرا في كثير من الأحيان بالضربة التي تكون في رأسه، فالحاصل أن الرأس له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ، فلا منافاة بين هذا وبين هذا. العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه لو كلام في ذلك أيضا دقيق يعد يعني خلاصة في المسألة. يقول رحمه الله تعالى ومن تلك البحوث قول عامتهم أي الفلاسفة إلا القليل منهم إنما حل العقل الدماغ وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين. طبعا المذاهب الأربعة لها كلام في هذه المسألة، المذاهب الأربعة لها كلام في هذه المسألة، الأحناف والحنابلة قالوا بأن العقل محله الدماغ أي الرأس، هذا قول الأحناف والحنابلة. وهو مذهب المعتزلة أن العقل محله الدماغ. ودليلهم على ذلك دليل إيه؟ واقعي. يقول إذا ضرب الواحد على رأسه فإنه يزول عقله، مما يدل على أن العقل فين؟ في الدماغ. طيب، والمالكية والشافعية يقولون محله القلب، وإلى هذا ذهب جماعة من الحنابلة. يقول الشيخ: ومن تلك البحوث قول عامة بين الفلاسفة إلى القلب منهم أن محل العقل الدماغ، وتبعهم في ذلك قول من السلمين. ويذكر عن الإمام أحمد أنه جاءت عنه رواية بذلك، وعامة علماء المسلمين على أن محل العقل القلب، عامة علماء المسلمين على أن محل العقل القلب. وسنوضح إن شاء الله تعالى حجة طرفين ونبين هو الصواب في ذلك. اعلم وفقنا الله وإياك أن العقل نور روحاني تدرك به نفسه العلوم النظرية والضرورية، وأن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود وزين به العقلاء وكرمهم به أعلم بمكانه الذي جعله فيه من جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبه من نور سماوي وتعليم إلهي. وليس أحد بعد الله أعلم بمكان العقل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى عن نفسه: قل أأنتم أعلم أم الله. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كل منها التصريح بكثرة بأن محل العقل القلب، وكثرته ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا ولا شكا في ذلك، وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي الصريح. دي قاعدة، اكتبوا هذه القاعدة: كل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي الصريح، يستحيل أن يخالف الوحي الصريح. ولهذا كما نقول يا أخوان لا تعارض، وبهذا نقول تعارض بين نقل صحيح وعقل ايه صريح، وكل نظر عقلي صحيح يستحيل ان يخالف الوحي الصريح. وسنذكر طرفا من الايات الدالة على ذلك وطرفا من الحديث النبوية، ثم نبيت حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن تبعهم، ونوضح صواب في ذلك ان شاء الله. هذه بعض النصوص الوحيين، ذكر بعض النصوص منها: لهم قلوب لا يفقهون بها، فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم، والفقه والفهم لا يكون إلا بالعقل، فدل ذلك على أن القلب محل العقل. ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. والله قال أيضا: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب في الصدور، ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بها، ولم يقل: ولكن تعمل أدمغة التي في الرؤوس كما ترى. فقد صرح في آية الحج هذه بأن القلوب هي التي يعقل بها، وما ذلك إلا لأنها محل العقل، القلوب يعقل بها، وذلك لأنها محل إيه؟ العقل. يبقى العقل في القلب، هذا بالنصوص، العقل بالقلب، لكن له اتصال بماذا؟ له اتصال بالدماغ. فتأمل قوله تعالى، يبقى الأمور ما في تصادم ولا تناقض بين كون العقل محل التكليف لأنه محل التمييز وكذا، وبين كون الفقه في محل القلب لأن العقل في القلب، لأن العقل في القلب. قال: ومعنى أن القلبة في الصدور هي التي تعمى إذا سلب الله منها نور العقل. القلوب تعمى إذا سلب الله منها نور العقل. فلا تمييز بعد عماها بين الحق والباطل، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين النافع والضار، وصريح بأن الذي يميز به كل ذلك هو العقل. الذي يميز به كل ذلك هو العقل، ومحله في القلب بس. ولهذا نقول المكلف، من هو المكلف؟ ها، إذا قيل مكلف عن الفقهاء فالمراد بذلك ماذا؟ العاقل البالغ. يبقى عاقل، يبقى العقل هذا المحل، محل التمييز يعني. وأين يوجد العقل؟ ما محله؟ القلب. ولهذا لا فرق بين عقل وقلب، فالآيات تحيل على العقل وتحيل على القلب، ولا خلاف ولا تضاد، فالعقل محله ماذا؟ القلب. طب والدماغ؟ فعلا إذا ضرب الإنسان على رأسه اختل هذا، وإذا حصل اختلال في هذا اختلال اختل في ذاك. قالوا: وله اتصال بماذا؟ وله اتصال بهذا. ولهذا كل عثيمين هنا، إذا القلب ومحل عقل ولا شك، ولكن الدماغ محل التصور. ثم إذا تصورها وجهزها بعث بها القلب، ثم القلب يأمر أو ينهى، فكأن الدماغ سكرتير يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب، ثم القلب يوجه يأمر أو ينهى، اللي هو محل العقل. وهذا ليس بغريب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقول وليس تحيلها العقول. فليس بغريب أن الله سبحانه يجعل التصور في الرأس فيتصور الدماغ وينظم الأشياء حتى إذا لم يبق إلى الأوامر أرسل إلى القلب، ثم القلب يحرك يأمر أو ينهى، لأن النبي قال إذا صلح صلح الجسد. فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صلح صلح الجسد، كان يبقى الدماغ، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص، ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل. فهذا مرتبط بهذا، لكن العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر، العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهي التي قال هنا الشنقيطي لما قال وصرح من الذي يميز به كل ذلك هو العقل ومحله في القلب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، ولم يقل أم على أدمغتهم أقفلوها. وانظر ما أصرح الآية هذه، فإن التدبر وإدراك المعاني به إنما هو القلب، ولو جعل على القلب قفل لم يحصل إدراك أم على قلوب أقفلها. يبقى لو حصل على القلب جعل على القلب قفل لم يحصل إدراك، فتبين أن الدماغ ليس هو محل الإدراك كما ترى. ثم ذكر عددا من الآيات، ثم قال ومن حديث مطابق الآيات ذكرناها، فذكر حديث لنا في الجسد مضغة وحديث مقلبة القلوب. الخلاصة يقول الشيخ الخلاصة، وقد تبين ما ذكرنا من خلق العقل وهبة للإنسان بين في آيات قرآن كثيرة محل العقل القلب، وخلقه على مكانه وكذلك رسوله كما رأيت. ومن أشهر الأدلة السلبية بها القائلة من أن محل العقل الدماغ، هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل، ونحن لا ننكر أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ، ولكن نقول بموجبه، فنقول سلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ، ولكن لا نسلم أن ذلك يستلزم أن محله الدماغ. فكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج عن الدماغ بلا نزاع وهو تأثر بتأثر الدماغ كما هو معلوم، وكم من شلل في بعض الأعضاء أعضاء الإنسان ناشئ عن اختلال واقع في الدماغ. فالعقل خارج عن الدماغ، ولكن سلامة مشروطة بسلامة الدماغ كالأعضاء التي تختل باختلال الدماغ، فإنها خارجة عنه مع أن سلامتها مشروطة فيها سلامة الدماغ كما معروف. فتحصل من هذا أن الذي يقول أن العقل في الدماغ وحده وليس في القلب منه شيء، أن العقل في الدماغ وحده وليس في القلب منه شيء، أن القول في غاية البطلان، لأنه مكذب لآيات وأحاديث كثيرة جدا كما ذكرنا بعضه. وهذا القول لا يتجرأ عليه مسلم إلا إن كان يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، وهو إن كان كذلك فليس بمسلم. ومن قال إنه في القلب وحده وليس في الدماغ منه شيء، فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله، ولم يقم دليل جازم قاطع من نقل وعقل على خلافه. ومن جمع بين القولين فقوله جائز عقلا ولا تكذيب في الكتاب والسنة، ولكن يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ولا دليل عليه من النقل. فإن قام عليه دليل من عقل أو استقراء المحتج به فلا مانع من قبوله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني قل بأن القلب هذا محله العقل، هذا محله في القلب المحض. ولكن لو قال واحد بالأمرين، يعني ايه بالأمرين؟ كما قال الشيخ ابن باز، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليهما، أن له اتصال، هو محله في القلب كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن له اتصال أيضا من جهة تبادل ما بينهما وتأثر ما بينهما، فهو محل في القلب قطعا، لكن له الاتصال الذي يحصل بسلامته، بسلامة دماغه سلامته، وبفساده فساده، وهكذا فله الايه، فله الاتصال. طيب البحث هذا للشنقيطي بنستنبط منه استنباطا يمكن بعيد عنكم.
نعم. رد على عبد الرحمن عبد الخالق.
ايوه مشاعر حرب انت. رد على عبد الرحمن عبد الخالق صحيح، القائل بان المشايخ ما يفهمون واقع، والمشايخ تعطيه بحث ما يستطيع ان يبحث بحث من هذا، انما هو نسخة كما يقول في الشنقيطي، هذا ايه نسخة مكررة، لا نسخة مكررة كذا، يعني نسخة وخلاص، كان كتاب في مكتبة، كتاب في مكتبة، ففيه ان علماء انا والحمد لله انما يبحثون، ولهم والحمد لله يعني صريح النظر والعقل، لكن الفارق بين علمائنا وغيرهم أن علماء أن يبحثون ويعتنون من هذه الأبحاث ما يتصل بالشرع وما يتصل بحصول الخير للناس، أما ما لا يترتب عليه فإذا فلا ينشغلون به. فجاء أقوام وزعموا أن الاشتغال بما لا يترتب عليه فإذا هو متين العلم، فطعنوا في العلماء لأنهم لم يعتنوا بهذه الأشياء، وإنما أعرض عنها العلماء قصدا وأعرض عنها العلماء تعبدا لأن فيها مضيعة الوقت. أما ما احتاج العلماء إلى بحثه لاتصال الأمر شرعي وإيضاح شرعي وخير للناس وكذا، فإنهم يبحثون. ولهذا انظر إلى ابن باز يتكلم في هذه المسألة، انظر إلى العثيمين يتكلم في هذه المسألة، انظر إلى الشنقطي رحمه الله يتكلم في هذه المسألة. وعلى هذا قس وخذها قاعدة، إنما يبحث علماؤنا من الواقع ما يحتاجون إليه، وأما ما لا فائدة فيه فإنهم يتركون. فجاء أقوام يزعمون أن هذه الأشياء هي التي ينبغي أن يعتني بها العلماء، والجهل بها مستقبح عندهم، لهذا قرروا الفرق بين علماء الشريعة وعلماء الواقع، وليس أن علماء الشريعة فقهاء بالواقع، وإنما آتوا بأشياء لا فائدة، بل الانشغال بها قد يكون فيه من مضرة، كالاطلاع على كلمات لأهل الكفر في ثبوتها شكوك كبرى، وتعليق أوامر الأمور عليها وجعلها مقدمات قطعية يقينية ينبني عليها التصور والتحكم في الأمور الشرعية وغير ذلك. وأهل السنة أهل العلم لا يشتغلون مثل الأشياء لأن فيها مضياع الوقت. عرفتم يا إخوان؟ يبقى لما نقول فقه الواقع بين علماء الأمة السلفيين وبين الحزبيين الحركيين، أعطونا كده في مختصر، ده مسألة مهمة جدا. العلماء طعن فيهم ولا لا يا إخوان؟ هذا عبد الرحمن أبو خالد أحمد، هذا وأمثال سلمان والعمر وهذه هؤلاء الناس يتهموا مشايخنا ويتهموا علماءنا بأنهم جهال بهذا وبأنه بضعة مزجاة وبأن هذا يعني من الأمور التي تنقص قدرهم، كما يقول هذا الضال عبد الرحمن عبد الخالق. فحينما نقول كلمة فقه الواقع بين علماء أهل السنة وبين الحزبيين الحركيين، نستطيع أن نضع ملخصا في ذلك؟ نعم.
أما الحزبيين الحركيين فإنهم يفرقون بين الشريعة وبين الواقع، أما الشريعة وغير ذلك كلنا العلماء فقهاء بالمسائل الفقهية والأحكام الفقهية والطهارة كذا، لكن ليس عندهم علم بالواقع لانشغالين بتأصيل هذه الأحكام. والواقع الذي ينشغلون به هو واقع ما عليه الكفار من أشياء لا حاجة فيها. أما أهل العلم فهؤلاء علماء بالشريعة وعلماء بالواقع، لكن الواقع الذي واقع المسألة التي يريدون أن يتكلموا فيها.
الانطلاقة تكون من بيان معنى فقه الواقع الذي جهل العلماء به قبيح كما تزعمون. الأول بينوا لنا، نقول لهم كده، الأول بينوا لنا ما المراد بالواقع الذي تقصدونه، ما المراد بالواقع؟ هو الواقع الذي تحتاج المسألة العلمية قبل الجواب عنها، وهو ما يسمى الفقهاء بالتصور، فالحكم على شيء فرع عن تصوره. تقصدون هذا الواقع؟ إذا قصد الواقع فنقول كذبت مع العلماء، فإن العلماء ما أجابوا في مسألة إلا بعد التصور. إذا أرادوا الفتية في مسائل التجارة والبورصات وكذا قبل الإجابة ماذا يصنعون يا إخوان؟ بيتصوروا الأول، تصوروا وقع هذه المسائل في بورصات، في أشياء، مسألة الصرافة وأحكام الصرافة والبيوع فيما يتعلق بالأوراق النقدية وصفة ذلك، ومسألة قيام هذه الشيكات كذلك مقام القبض أو لا، والاطلاع على هذا الواقع، مسائل الطب وما يتعلق بأمور كالتلقيح الصناعي، كاختيار جنس الجنين، اطلاع على الواقع الأول حتى يأتي بعد ذلك الفتية هذا معروف أن العلماء هم الخبراء به. فإذا قصدتم بالواقع التصور الذي يقصد الفقهاء الحكم شيء فرع عن صوره، فعلماء الشريعة والحمد لله أئمة هذا الباب. طيب، ومن ذلك أمور السياسة أيضا قبل الفتن في أمور السياسة، يفتون في الديمقراطية كيف دون تصور الديمقراطية أصلا، يفتون في العلمانية كيف دون تصور العلمانية، هذه المذاهب الموجودة. يبقى إذن يتكلمون في هذه الأشياء، الأسلحة والجائز منها وغير الجائز، فكل هذا ينتج عن تصور يسمى بفقه واقعي المسألة، وهو داخل في قول الله أدعو الله على بصيرة، بصيرة متعلقة بالواقع. طيب، أما إذا قصدتم بالواقع الواقع الذي لا علاقة له بالحكم الشرعي ولا يسهم في التصور، وإنما هو عبارة عن خزعبلات وعبارة عن أخبار ساقطة لا يوثق بناقليها، فيها التشكيك وفيها ما لا منفعة فيه وفيها وفيها إلى آخره، إذا قصدتم هذه الأشياء فالعلماء قصدا عمدا يبتعدون عنها، ولو أردت عنه ما لكان أمرها يسيرا، لكنهم يحذرون من الاشتغال بها لأنها مضيعة للوقت. فلا نقول فيها العلم الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع، بل العلم بها يضر والجهل بها ينفع، لأنه يحصل بالجهل بها سلامة القلب. واضح يا إخوان؟ نعم. يبقى هذا مبحث. طب قد يقول قد يعني مبحث، يعني كما يقول الشيخ العثيمين في الأول لما قال هذه المسألة كذا كثير من النظار الذين يظنون نظرة مادية كذا، فيعني المسألة دي يعني من الطرف العلمي ما نحتاج إليه ولا شيء، ولا هذه مسائل العلم. نقول هذه مسائل العلم أولا لأن علماء تكلموا فيها وما قالوا لا نبحثها لأنها مضيعة الوقت ولا فائدة فيها. الأمر الثاني أنها متعلقة بتقرير ورد بنصوص، فلا بد من تقرير ما قرأت النصوص. هذا يقول عقل في الدماغ مو بالقلب، والله يقول إنما العقل في القلب. يبقى هذا من بيان النصوص الشرعية، فهو داخل في هذا التفسير، وما كان من هذا الشأن فإن الانتفاع به أو تحرير ذلك من العلم المطلوب ومن العلم الذي يطلبه الإنسان. نعم. من اللي قال؟ الشيخ سام قال ايه؟ ده كلام مين؟
الشيخ الإسلام.
نعم.
قال وغرق فرعون في الخلزم. الشيخ العثيمين قال وقوله البحر المراد به البحر الأحمر ويسمى بحر الخلزم.
هو قال هنا شيخنا قال.
البغوي قال وغرقهم أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر الخلزم طرف من بحر فارس. قال قتادة وبحر من وراء مصر يقال إيساب وذلك بمرأة من بني إسرائيل. وقال القرطبي ويذكر أن البحر هو بحر الخلزم وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون. وقال ابن كثير كذلك وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر هو بحر الخلزم.
نعم. الله أعلم في ذلك، يعني يا قول أخي وقول أيضا موجود، ولعل لأن يعني سياق القصة يدل على قرب الشاطئين، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه بأنهم يعني عاينوا فاليوم نجيك بذلك تكون من خلفك آية، وكذلك أبصر ذلك قوم موسى، يعني هذا الذي حصل. ولو كان الشاطئ بعيدا لما كان فيه ذلك، فالله أعلم. يعني قد يجمع بينهما يعني. نعم. لا هذه مسألة البحر واليم وكذا، دي مسائل تحتملها اللغة. نعم. ولهذا قال بعض العلم في قوله وورثنا القوم الذين كانوا مستضعفين مشرق المغرب، تا تعالى أن بني إسرائيل ظلوا بمصر بعد غرق فرعون وقومه، ورثوا الأرض لفترة ثم بعدها خرجوا متجهين شرقا. كذلك الآية ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وكانوا يعيشون تدل على أن غرق كان في أرض مصر، وتم تدمير البنيان الذي بناه فرعون فيها من قصور. كذلك الآية وكان كل فرق كالطود العظيم في ذلك أن النيل في ذلك الطريق قبل بناء السد العالي والسد الحديثة. ويقول أيضا يوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فتعني أنه غرق بنيل أي استطاع أبناء قوم الذين هذا بحث بعضهم لم يهجموا معه على قوم موسى ولم يغرق إخراجه وتحنيطه، ولو كان بعيدا من البحر الأحمر لما عثروا على جثمانه في بحر كبير أو اهتموا بذلك. كذلك قال تعالى وأغرقنا قوم فرعون وأنتم تنظرون، تعني المسافة بين الساحلين قريبة يستطيع بني إسرائيل رؤية قوم فرعون وهم يغرقون. عموما يعني مسألة ما ترتب عليها يعني فائدة كبيرة، فالله أعلم.